بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وإن وجد دليل يدل على أن الأمر للندب وجب حمل الأمر على الندب، أما إذا وجد دليل أو قرينة فهي مقدمة. مثال ذلك قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وإذا حللتم فاصطادوا، يعني قبل أن يكون محرما ما حكم الصيد؟ مباح صح؟ فقوله فاصطادوا، هذا الأمر هل هو للوجوب أم للإباحة؟ للإباحة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ما حكم انتشار في الأرض قبل الصلاة؟ جائز مباح. فبعد صلاة الجمعة فانتشروا أمر، هل يدل على الوجوب؟ لا، يدل على الإباحة. قال: فهذا الأمر ليس للوجوب قطعا، وذلك ولذلك لا نقول يجب على من حل من إحرامه أن يذهب للصيد. الذين يقولون الأمر للوجوب دائما معناه أن هذه الآية فيها أنك بعد ما تخلص الحج تذهب للصيد، وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا أمر لكنه للإباحة لأنه ورد بعد النهي، فكأنه قال إذا حللتم ارتفع النهي، فيجب أن يحمل على الإباحة ولا يمكن حمله على الاستحباب ولا على الوجوب من باب أولى. وهذه مسألة مهمة، فيها الأمر بعد الحظر على ماذا يحمل، الأمر بعد الحظر على ماذا يحمل. هذه قاعدة عند الأصوليين. الجمهور يحملونها على الإباحة مطلقا، فيقولون الأمر بعد الحظر للإباحة. لماذا؟ قالوا لأن هذا الحظر بعد أن يرفع ترجع الأمور إلى الإباحة. هذا قول جماهير أهل العلم. ما هو دليلكم؟ قالوا الاصطياد، وإذا حللتم فاصطادوا، الحظر وقت الإحرام، ارتفع الحظر إذن يرجع إلى الإباحة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، الحظر هو إيش؟ وقت صلاة الجمعة، ارتفع الحظر رجع إلى الإباحة. هذا قول من؟ قول جماهير الأصوليين، أن الأمر بعد الحظر للإباحة، أن الأمر بعد الحظر للإباحة. والصحيح في هذه المسألة أنها ليست على إطلاقها، وإنما الصواب فيها أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. عندنا هذا الأمر، وعندنا هذا الحظر، وعندنا هذا الأمر يرجع. الجمهور يقولون الأمر بعد هذا الحظر للإباحة، والصحيح أن الأمر بعد هذا الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل. فإن كان الأمر قبل الحظر للإباحة كان للإباحة كالصيد، وإن كان للوجوب فيكون للوجوب إذن بحسبه. وهذا القول هو قول أكثر الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وترجيح الحافظ ابن كثير في تفسيره عند الآية، ونسبه الطوفي للأكثرين، وهو ترجيح الشنقيطي في المذكرة. ما هو هذا القول الذي هو الراجح؟ أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. وبالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. قال الله عز وجل، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحائض: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. هذا ما هو؟ الحظر. فإذا أدبرت فاغتسلي، أو فاغسلي عنك الدم ثم صلي. الآن الأمر بالصلاة هل هو الإباحة أم للوجوب؟ للوجوب. لماذا؟ لأن الصلاة قبل الحيض كانت واجبة، إذن عادت بعد الحظر، بعد رفع الحظر عادت إلى ما كانت عليه قبل الحظر، بخلاف الصيد. الأمر بالصيد بعد الرفع من الإحرام ما حكمه؟ مباح، لأن الصيد قبل الحج ما حكمه؟ مباح. هذا يدل على أن هذا القول هو القول الصحيح، لأن الصلاة قبل امتناعها بالحيض واجبة. ومنه أيضا قول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. إذن بعد أن تنتهي الأشهر الحرم ما حكم قتال المشركين؟ واجب ولا مباح؟ واجب أو مباح؟ مباح، يعني ما نقاتلهم ما نقاتل، الأمر طبيعي صح؟ ما في جهاد يعني. إذا انسلخ عندك أبا موسى واجب جهاد الكافرين. طيب لماذا جهادهم صار يعني أمرا، لأنه قبل الأشهر الحرم كان إيش؟ كان واجبا. إذن فالأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. ما حكم قتال المشركين قبل الأشهر الحرم؟ واجب، جهاد المشركين واجب. إذن الأمر بقتالهم بعد الأشهر الحرم واجب، هذا مما يدل على أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، إلى ما كان عليه قبل الحظر. أيضا من الأمثلة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زوروها أمر ولا ما هو أمر؟ زوروها أمر ولا ما هو أمر؟ فهل الأمر هنا للوجوب أم للاستحباب؟ الاستحباب، لأنه قبل النهي كان مستحب. إذن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. كان الأمر قبل النهي زيارة القبور مستحبة، فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فصار ممنوعا، ثم أمرهم بها فصار مستحبا. لماذا مستحب؟ لأنه قبل النهي كان مستحبا. إذن هكذا هو الصواب في القاعدة: الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان واجبا صار واجبا، وإن كان مستحبا صار مستحبا، وإن كان مباحا صار مباحا. قال: وكذلك إذا وجد دليل يدل على الندب مثل الأوامر الدالة على صلاة سوى الصلاة الخمس فألم يكن لها سبب، فكل أمر بصلاة سوى الصلوات الخمس إذا لم يكن لها لهذه الصلاة سبب فإنه محمول على الندب لوجود القرينة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم قال رحمه الله: انتهينا من صيغة الأمر هل تفيد الوجوب أم لا. قال رحمه الله: ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. يعني هذه مسألة فيها أو البيت فيه مسألتان: المسألة الأولى هل الأمر يقتضي الفورية، وهل الأمر يقتضي التكرار. يقول هنا: لا يفيد تكرار ولا فورية إلا إذا جاء ما يدل على التكرار. قال: قوله ولم يفد فورا أي أن الأمر ليس على الفور بل هو على التراخي. وهذه المسألة مختلف فيها بين الأصوليين: هل الأمر المطلق يقتضي الفورية أو هو على التراخي. والذين قالوا بالتراخي هم أكثر الشافعية والحنفية، ورواية عن الإمام أحمد أنه على التراخي. قال: نقول إن دل دليل على أنه للفورية فهو للفورية، مثل إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، هذا أمر يدل على الفورية. هل معنى يصلي عندما يدخل أو يدخل ويجلس وإذا أراد يرجع إلى بيته يقوم يصلي ركعتين؟ لا، هذا يدل على الفورية، فهذا فيه دليل على الفورية لأن المسبب مقرون بسببه. فإذا وجد دليل على الفورية وجب العمل به على أنه للفور، وإذا لم يوجد فهو على التراخي. وحجتهم أن المطلوب هو الفعل وهو مطلق لم يقيد بفورية ولا تراخي، والأصل عدم التأثيم بالتأخير. هذا القول الأول، أن الأصل في الأمر أنه على التراخي، أن الأمر على التراخي. يعني مثلا: ولله على الناس حج البيت، لا بأس أن تحج حتى بعد 70 سنة، لأن ما هو واجب عليك في ذلك الوقت. هذا أصحاب القول الأول. قالوا: إلا إذا جاء دليل يدل على أن الأمر على الفورية بالنص، مثل تحية المسجد، هذا على القول بوجوبها. والقول الثاني أن الأمر للفور ودليله نقلي وعقلي. القول الثاني هذا قول جماهير أهل الأصول، جماهير أهل العلم، أن الأمر للفور، وهو الذي رجحه ابن قدامة وابن القيم والشنقيطي وجماعة كثيرون، ودليله نقلي وعقلي. أما النقلي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة رضي الله عنهم في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا غضب عليه الصلاة والسلام. لو كان الأمر للتراخي ما يغضب، سهل يحلقون اليوم غدا بعد غد لما يرجعون المدينة، لكن غضب لماذا؟ أنهم ما طبقوا الأمر في ذلك الوقت، وهو لا يغضب على ترك مستحب. وهكذا يستدل جمهور أهل العلم بأدلة المسارعة والمبادرة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، بادروا بالأعمال، فاستبقوا الخيرات، فاسعوا إلى ذكر الله. أدلة كثيرة في المسارعة والمبادرة. وأما العقلي فلأننا إذا قلنا إنه للتراخي فإلى متى؟ طيب قلنا معكم للتراخي، طيب إلى متى إلى التراخي؟ قال إن لم تحدده بزمن صار منتهى حضور الأجل. وكيف يمكن أن يقوم الإنسان بالأوامر التي تعد بالألوف إذا كان آخرها عند موته؟ ثم يقال هل الموت معلوم الأجل؟ لا، إذن لا تدري لعل الموت يأتيك بغتة وأنت لم تتمكن من الفعل. فالصواب أن الأمر على الفور إلا إن دل دليل على أنه إنه للتراخي. فعلى هذا فيكون الصحيح قول الجماهير، والمسألة فيها تفصيل. ما هو التفصيل؟ أولا، إن وجد دليل على أن الأمر للفور صريح نص فهذا بالإجماع أنه للفور، ما في خلاف. الحالة الثانية أن يأتي دليل يبين أن هذا الأمر للتراخي، أن هذا الأمر للتراخي، فهذا يكون للتراخي بالدليل. الحالة الثالثة أن يأتي الأمر مطلق ليس فيه دليل صريح أنه للتراخي ولا دليل صريح أنه للفورية، فالجمهور على أنه للفورية لعموم الأدلة. ومعنى ذلك أن من تأخر عنه وعن تنفيذه مع عدم العذر الشرعي فإنه يأثم. يعني فمثلا من كان عنده قدرة على حجة الإسلام ولم يحج، هل يأثم ولا ما يأثم لو تأخر؟ هل يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. قال وأما التكرار، وهذه المسألة الثانية، فهو كما قال المؤلف لا يقتضي التكرار. وهذا القول هو قول الجمهور أن الأمر لا يقتضي التكرار، وهو الذي رجحه الشنقيطي، وهو قول الشافعية، لا رجحه الشنقيطي. بعض الشافعية يرون أنه يقتضي التكرار، واختاره ابن القيم في جلاء الأفهام قالوا يقتضي التكرار. وسيأتينا ما هو الفرق بين القول بأنه لا يقتضي التكرار وبين القول بأنه يقتضي التكرار. قال إلا إذا ورد ما يقتضي التكرار، ونعم هذا هو الصحيح، وهو قول الجمهور أنه لا يقتضي التكرار إلا إن وجد الدليل، إلا إن وجد الدليل على ذلك. والذي يقتضي التكرار إما أنه يعلق بشرط، مثل قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فطهروا، فما حكم التطهر؟ واجب. هل يقتضي التكرار؟ نعم يقتضي التكرار بتكرار إيش؟ الجنابة. إذا تكررت الجنابة وجب الغسل، تكررت وجب التطهر. طيب أيضا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا الأمر في قوله فاقطعوا أيديهما هل يقتضي التكرار؟ نعم إذا تكررت السرقة، ما لم تتكرر قبل الحد، ما لم تتكرر قبل الحد، يعني سرق مرة مرتين ثلاث أربع فمسكوه بعد الأربع، هل نكرر عليه القطع نقطع يديه ورجليه؟ لا، مرة واحدة نقطع، لكن لو سرق بعد الحد نكرر عليه القطع. طيب إذن هنا شيء اقتضى التكرار. وأيضا يعني هذا مما يتعلق بالسبب أو الشرط أو الصفة. ومنه أيضا وأشهدوا إذا تبايعتم، معناه كلما حصل البيع وخاف الإنسان من ضياع الحق فهنا لابد أن يشهد. طيب وهناك أوامر في الكتاب والسنة استقرت من حيث العدد بما يفيد المرة الواحدة، مثل الحج، ولله على الناس حج البيت، كم يجب على الإنسان أن يحج؟ مرة واحدة إن كان مستطيعا. هل يتكرر الأمر هذا؟ لا ما يتكرر، هذا قد استقر عليه إجماع أهل العلم والإجماع المسلمين. طيب ما هو الذي ينبني على هذه المسألة الخلافية؟ إن قلنا يتكرر الأمر أو لا يتكرر، هذا ينبني عليه مسائل كثيرة، في مسائل يسميها أهل العلم الفروع أي العمليات، المسائل الفقهية. قالوا يعني مثلا لو أن رجلا وكل رجلا أن يطلق زوجته، هل هذا يجوز أو ما يجوز؟ يعني واحد مسافر في استراليا زوجته في اليمن، اتصل لواحد من جيرانه ومن أصحابه قال له يا أخي إن شئت أن تطلق زوجتي فأنت وكيلي، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ عندك يا مسعود يجوز صح، بشرط أن يكون هذا الأمر يعني متيقن منه، ما يتصل أي واحد، لا لابد يكون فيه شهود ويكون موثوق، المهم وكيله في الطلاق، طلق زوجتي. الأمر هل يقتضي التكرار؟ الذين يقولون يقتضي التكرار يجوز له أن يقرحها ثلاث طلقات، يطلقها وبعد 3 أيام يراجعها وبعد المهم ما يأتي زوجها إلا قد خارجها بثلاث طلقات، لأن الأمر يقتضي التكرار. والذين يقولون لا يقتضي التكرار وهو قول الجمهور يطلق واحدة ويتوقف، لأن الأمر لا يقتضي التكرار. قال فإذا أمر الشارع أن نفعل شيئا وفعلناه مرة برئت الذمة إلا إن وجد ما يقتضي التكرار. وقد سمعت ما هو الذي يقتضي التكرار، ما كان متعلق بالشروط أو الأوصاف أو أيضا نعم الشروط والأوصاف ونحو ذلك، كأن يكون المأمور به مؤقتا بوقت كصلاة الظهر مثلا فهي مؤقتة بزوال الشمس، فكلما زالت الشمس صلينا، أو كان مقيدا بسبب فهذا يتكرر بتكرر سببه كالزكاة، كلما حال الحول وجبت الزكاة. فإذا أدى الزكاة أول سنة فلا يقول برئ ذمتي، لأنها تتكرر كل سنة، حتى ولو كان لا يتصرف بماله ولا ينمي ماله وهو زكوي فإنه يجب عليه أن يزكي كل سنة، لأن الزكاة قيدت بأن تمام الحول موجب لها. إذن ما جاء فيه الدليل أنه لا بد من تكراره فلا بأس بسبب صفة فيه أو شرط توفر فيه. وأما إذا أطلق أي الأمر فإنه لا يقتضي التكرار، لأن الامتثال يحصل بالفعل مرة، كما لو قلت يا بني أسق الفقير فسقى فقيرا، فهل يلزمه أن يسقي كل فقير؟ لا، إلا إن وجدت قرينة تدل لذلك، كأن تقول كلما جاء فقير فأسقه، فحينئذ يقتضي التكرار. فالصواب هو أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار لحصول براءة الذمة بالفعل الواحد، إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار كالمأمور المؤقت أو المأمور المقرون بسبب. وهذا قول من؟ هذا قول جماهير أهل العلم، خالف بعض الشافعية ورجح ذلك ابن القيم في جلاء الأفهام، والصحيح قول الجمهور أنه لا يقتضي التكرار إلا ما جاء الدليل بأنه يقتضي ذلك. قال رحمه الله والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. هذه القاعدة مفيدة، الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به، هذه تسمية، وهناك تسميات أخرى كما سيأتي، ولكن المؤلف يقول والأمر بالفعل المهم، وظاهر كلامه أن هذا في الواجب فقط، وأن الأمر بالواجب أمر به وبما لا يتم إلا به، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به سواء كان واجبا أو مستحبا. إذن نحتاج إلى قاعدة تشمل الأمرين، فإن كان واجبا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كان مستحبا فما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. وهناك قاعدة أعم من هذه القاعدة عند العلماء، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. إذن ماذا يريد العمريطي من قوله الأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم؟ يريد هذا القاعدة، إلا أنه ذكر بعض أجزائها. الوسائل لها أحكام المقاصد، متى مرت بنا هذه القاعدة؟ في القواعد الفقهية، نعم، للسعدي. وهذه القاعدة التي أشار إليها المؤلف ليست على إطلاقها، فيها تفاصيل، فليس الوسائل لها أحكام المقاصد على الإطلاق، وليس أيضا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهناك أيضا قاعدة قريبة من هذه القاعدة، ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة أخرى، وفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وبين ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. الثانية الوجوب، مثلا في الزكاة، متى يتم وجوب الزكاة؟ إذا وجد النصاب، فهل يجب علينا أن نجمع نصاب حتى تجب علينا الزكاة؟ لا، لا يجب، صح. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، صلاة الجماعة واجبة، فالذهاب إليها ما حكمه؟ واجب، لا تتم هذا الصلاة إلا بهذه الوسيلة. ثم هذه القاعدة كما تقدم ليست على إطلاقها، فما لا يتم الواجب إلا به كما ذكر أهل العلم ينقسم إلى قسمين، ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين، الأول ما كان من شروط الوجوب وأسبابه وانتفاء موانعه، فهذه ليست واجبة بالاتفاق. فليس على المكلف أن يمسك من إنفاق ما عنده من مال حتى يتم الحول ويزكيه، هذا واضح. وليس عليه أن يمسك ما عنده من بهيمة حتى تبلغ النصاب لتجب الزكاة مثلا، يعني عنده مال، عنده أغنام، هو يبيع ويذبح ويبيع ويشتري، سيأتي آخر السنة وما بلغ النصاب، هل نقول يجب عليك أن توفر الأغنام حتى يبلغ النصاب ويجب عليك أن تحافظ على المال حتى يبلغ النصاب؟ الجواب لا، بالاتفاق. إذن هذا متعلق بشروط الوجوب وأسباب الوجوب وانتفاء الموانع، هنا لا تطبق فيه القاعدة، وبعضهم يدخله في باب إيش؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، قالوا هذه القاعدة ليست بالصحيحة في هذا. الثاني، ما لا يمكن عقلا أو شرعا أو عادة أن يفعل الواجب تاما إلا بفعله. النوع الثاني لا يستطيع أن يأتي بالواجب إلا بفعل هذا الشيء عقلا شرعا عادة. وهذا ينقسم أيضا إلى قسمين، الأول ما ليس بمقدور للمكلف كغسل اليد في الوضوء إذا تعذر لقطع ونحوه. الآن الوضوء لا يتم إلا بغسل جميع أعضاء الوضوء ومنها اليد، طيب لو كان الإنسان ما عنده يد هل يصح الوضوء؟ هل نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ من أين يأتي باليد؟ ما في. إذن هذا معذور فيه. وأيضا قال وكالركوع والسجود إذا تعذر ليبس في ظهره ونحو ذلك، يصلي والصلاة ركوعها وسجودها من أركانها وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهل نقول هنا الصلاة باطلة لأنه لا يستطيع أن يركع ولا يسجد؟ لا، لأنه هنا ليس بمقدوره، فما ليس مقدور للمكلف لا يدخل في هذا الباب، فهذا لا يجب بالاتفاق، لا يجب، لأنه ليس بمقدور يأتي بيد، ليس بمقدور أن يسجد وهو لا يستطيع، ليس بمقدور أن يركع وهو لا يستطيع. الثاني، ما هو مقدور للمكلف كغسل جميع الثوب الذي أصابته نجاسة ولا يدري أين هي، يعني مثلا أنت جالس جاء الولد بال على ثوبك، أردت تغسل الثوب بعد مدة وأنت لا تدري أين النجاسة، ما هو الواجب عليك؟ تغسل جميع الثوب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه النجاسة لا تزال إلا بغسل الثوب كاملا. طيب، قال ولا يدري أين هي، هذا واحد، وإمساك جزء من الليل مع النهار حتى يتم صيام النهار حتى لا يبقى شيء من النهار، وهذا النوع الذي هو مقدور للمكلف فيه تفصيل أيضا، ينقسم إلى قسمين، فمنه ما ورد فيه نص كالوضوء للصلاة فيجب بإتمامه ولم يرد في ذلك ولم يرد فيه دليل فيجب كذلك، وإنما اختلفوا في تسميته، قالوا مثل غسل شيء من العضو واجب لأنه لا يتم غسل اليد إلا به، شيء من العضد ما هو العضو. الآن غسل اليد إلى أن تغسل إلى المرفق، صح؟ هل يغسل شيء من العضد؟ هل يدخل قليل من العضد أم لا؟ يدخل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا وكذلك السير إلى المسجد واجب لصلاة الجماعة لأن الجماعة واجبة، وكذلك السير للحج واجب لأن الحج واجب. إذن فعلى هذا التفصيل، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه أغلبية وليست مطلقة، فإنها إن كان مما يتعلق بشروط الوجوب وانتفاء الموانع والأسباب فهذا بالاتفاق لا يقال فيه واجب. والقسم الثاني، ما لا يمكن عقلا ولا شرعا ولا عادة أن يفعل الواجب تاما إلا بفعله، هذا فيه قسمان، ما ليس بمقدور للمكلف هذا لا يجب، ما كان مقدورا للمكلف فهذا يجب عند عامة أهل العلم، وإنما بعضهم فصل فقال ما كان فيه دليل يقال له واجب وما لم يرد فيه دليل ينص عليه لا يقال له واجب، لكنه داخل في هذه القاعدة، وهذه القاعدة أغلبية. الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، ما لم يأتي دليل في الشرع يحرم هذه الوسائل، لأن أهل البدع يستدلون بهذه القاعدة. فالحركيون والإخوان المسلمون يقولون الانتخابات والديمقراطية ودخول المرأة في سلك الرجال والأعمال هذا من الواجبات. لماذا؟ قالوا لأنه من خلاله نتوصل إلى الحكم بالشريعة الإسلامية، والقاعدة تقول الوسائل لها أحكام المقاصد، ولكن هذه الوسائل كما سمعت ما لم يكن فيها محظور شرعي. وقد تقدم الكلام على هذا فيما مضى في القواعد الفقهية. قال وعلى هذا نقول ما كان وسيلة للواجب فهو واجب، وما كان وسيلة للمستحب فهو مستحب، وما كان وسيلة للمحرم فهو محرم، وما كان وسيلة للمكروه فهو مكروه، وما كان وسيلة للمباح فهو مباح.